بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك مسألة يحسن أن نذكر بها، إذا كان الدخول في الإنترنت له محاذير وله سلبيات الذين لا يحسن النزول، فيعظم الخط في مواسم الخير، هل يليق بمسلم يعرف حرمة الأيام الفاضلة مثل عشر ذي الحجة أو شهر رمضان أن يدمن وأن ينشغل بالإنترنت؟ أنا أقول ربما حتى لو في سبيل الدعوة، الرسول صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على الدعوة في العشر الأواخر، كان يعتكف ويبعد عن الاحتكاك بالناس عليه السلام، لعلمه عليه السلام بهذا الإنسان وضعفه وأنه يحتاج إلى شحنة يعيش عليها فترة طويلة. فهل يليق بشباب المسلمين أن ينشغلون بالشات أو المسنجر أو مجرد اطلاع أو ربما مواقع سيئة في هذا الشهر الذي يكون فيه تنافس في الخيرات والقربات والطاعات، وهكذا مواسم الخير عشرة الحجة أو غيرها من الفرص، مثل وقت التنزل الإلهي، وقت الله عز وجل يقول هل من سائل، هل من داعي، وهو جلس يقلب في الصور وهالمناظر وهالمواقع؟ لا يليق حقيقة بالمسلم أن ينشغل بهذه الأمور على حساب دينه وعلى حساب جمع رصيد ينفعه يوم لا ينفع ماله ولا بنه. أما أضرار الدخول غير مدروس الإنترنت، سميه غير مدروس، أما الدخول مدروس يباركه كل غيور وكل مخلص، فهي كثيرة جدا. لكن أما تلاحظون يا الإخوة أن كثير ما يتكلم عن أضرار الإنترنت يبرزون فقط النواحي اللا أخلاقية، هم يسمون الأخلاقية وهذا تسمية غلط، اللا أخلاقية، مثل النظر للمواقع السيئة والصور العارية والمحادثات الساقطة، هذه سيئة، لكن في أسوأ منها والأثر الفكري. في هذا المجلس الذي يجلس فيه أخواني الآن، أتى أحد الإخوان خطباء ومدير مدرسة بزميل له ينكر عذاب القبر، كاتب بحثا بأوراق أنيقة في ملف جميل 15 صفحة في إنكار عذاب القبر. فلما سألته ما شاء الله من أين هذا البحث، هل درست دراسة جامعية شرعية؟ قال لا. هل تلقيت على مشايخ؟ قال لا. من أين إذن؟ من الإنترنت. ثم بدأنا ننظر في بحثه، فإذا ويستدل بالحديث عائشة الذي أخبرت فيه اليهودية صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، ثم يعلق ويقول هل يعقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكتشف عذاب القبر من يهودية؟ فقيل له إذن فضل آية الكرسي من أين أتانا؟ هو يهودية، من إبليس. هذا الحصن الحصين وهذا الدرع الواقع الذي نقرأه عند منامنا وعند مسائنا وصباحنا اكتشفناه من إبليس، لكن الرسول أعطاه بصمة وأدخل في ديوان السنة عندما قال صدقه وهو كذوب. رجل بسيط أنكر عذاب القبر قضية عقدية بسبب دخول في الإنترنت غير موزون. بل كلمتني أحد الأخوات، كلمت أخوكم مباشرة تقول تقدم لي شاب ليس متدين بالمفهوم يعني الظاهر، لكن مصلي، عمله مضبوط، راتب ما شاء الله طيب، من أسرة طيبة، فقلت ماذا هذا الخير الذي أتاني من السماء؟ يعني بدأت أفكر في الحياة السعيدة بقضية مع هذا الرجل، خلق، تعامل، كرم، ما هذا الرزق؟ وكل شيء على ما يرام، حتى بدأ يدخل في الإنترنت. تقول الآن بدأ لا يصلي، ويا ليته ما يصلي فقط على هذه السوءة العظيمة. لا يصلي لماذا يا الإخوة؟ تخيلوا، يقول نصلي لمن؟ ينكر وجود الله عز وجل. دخل على مواقع وذكرت، لا أريد أن أسميها حتى لا أسهم في التعريف بها، معروفة لهؤلاء الملاحدة، وبدأ يدخل هذه المواقع بلا علم وشبهات وتنميق وتزويق، فوقع في آثار هذه الآراء الفكرية فتخلى عن الدين بالكلية. إذن القضية في الإنترنت ليست فقط قضية لا أخلاقية، يملون من التمرغ في أوحال الجنس، بعدين يذهب إلى مواقع يحب الاطلاع، يمل من المحادثة، يمل من التهتك، ويمل من الممارسة السيئة، وإلا تأتينا أخبارهم مارسونها حتى الجنس أمام الشاشة بشكل وقح يستحي، لكن الواقع هذا ناس مثل النعامة، لكن مع ذلك يذهبون لمواقع فكرية ثم يخرجون بآراء إلحادية، وهذا يمر علينا وعلى غيرنا كثيرا. إذن هذا الأب وهذه الأم وهذا الشاب وهذه الفتاة ينبغي أن يحذروا من الإنترنت، وأن يعلم بأن التمرغ في أوحاله قد يؤدي إلى شبهات وإلى آراء. حتى أن أحد الزملاء يقول: كنا في مناسبة مرة، وعندما تقدم الناس للعشاء وكل اصطف على صحنه، يقول: سمعت من المجموعة اللي في الصحن الثاني كلاما مرعبا، عندما ذكر في صحننا مجموعة الملتفين على الصحن حديثا عن أبي هريرة، فتكلم شخص آخر كلاما لا أستطيع أن أقول عن أبي هريرة، فحول كلام أن أبو هريرة يعني كذاب ولا يمكن يؤخذ برأيه، وكلمات ساخطة سبحان الله. هذا الذي ورطنا. إذن الدخول في الإنترنت ينبغي حقيقة أن يكون فيه اهتمام بالقضايا الفكرية، ويتنبه لمقامها في قضية الآثار حتى لا نغرق في الآثار الأخلاقية وهي مهمة. تأتي بعد الأضرار الفكرية أضرار عن الأخلاق. وقدرا أحد دعاة الجاليات اليوم أخذ مني موعد اليوم صلاة العصر، وكان يكتب له لجاليته أشياء فكرية وأشياء عقدية، يقول لي أهمية العقيد وأهمية الأخلاق، فتناولنا هذا الموضوع وبعض الكتب في الأخلاق وبعض الكتب في العقيد. نعم، هناك ركنان: العقيدة والأخلاق. الأخلاق مهمة، مهمة جدا، لكن إذا بنيت على أساس هار من معتقد فاسد وإلحاد لا قيمة لها. لكن إذا صار البناء راسخا والأخلاق رائعة، يكون بناء آسرا، بناء فعلا عقديا وأخلاقيا. الآن تأثرت الأخلاق، يعني حتى وصل إلى حد ممارسة الفاحشة، والله قال: ولا تقربوا الزنا. قال: لا تفعلوا. ما قال لا تفعلوا فقط، لا تقربوا الزنا، لأنه يعلم عز وجل هو الذي خلقنا أن قربه مؤذن بالوقوع فيه. محادثة من صور، وأعتقد أن لست مؤهلا أن أتكلم عن آخر تقليعات الإنترنت، فهناك من هم أفهم مني في هذا الموضوع. تخرج النساء أعوذ بالله ممكن عارية، ويخرج الشاب عرات من بعض ويكلمون بعض، لك أن تتصور هذا المشهد وماذا يحصل من فحش، وما يحصل من منكر ولقية ومصائب لا يعلمه إلا علام الغيب سبحانه وتعالى. فتصورها كافي يعني تخيل ما يحصل من نتائج مرة وواقع، ولا حاجة لسرد قصص، فتصور ذلك كافي. ضرر على الأخلاق حدث ولا حرج. الكلمات الساقطة، الأفعال القبيحة، هذه أمور معروفة. أضرار نفسية، الآن إذا كانوا يتكلمون عن الإدمان على المخدرات، انتشر الآن حتى إدمان على الإنترنت، وأدى إلى أمراض نفسية مثل العزلة والانطواء، حتى ما يحسن يجلس مع أهله فضلا عن غيره، جالس عند الشاشة مثل ما سمعت في هذه الدراسة إلى 7 ساعات، هذه تعتبر إدمان. 7 ساعات، أين النوم؟ وين الوجبة؟ وين الراحة؟ وين العمل؟ وين الدراسة؟ وين 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 وين؟ إذن والكثير منهم أكثر من هذا المعدل، أكثر من 7 ساعات، ربما يقضي أكثر من نصف اليوم بالإنترنت. هذا سيؤدي إلى أمراض نفسية من الغلاق والعزلة والانطواء، وهي تصنف في دواوين العلم النفس أنها أمراض نفسية. الإنسان طبعاً اجتماعي كما قال ابن خلدون، لابد أن يعيش مع ناس ويذهب ويجي ويتحدث ويتقبل ويخالط ويعزم ويستعزم ويذهب ويجي ويحضر مناسبات ويذهب ويزار ويزور. فإذا انقطع عن العالم سيعيش كآبة وأمراض نفسية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. من أضرارها كذلك أضرار الصحية على البصر وعلى العظام وقوام الجسم. الجلسة الثابتة على وضع معين ستؤدي إلى أمراض لا شك. والآن الناس يتكلمون عن أهمية الرياضة وأهمية النشاط في تقوية الجسم والمحافظة على قوامه، فكيف لما يجلس ساعات طوال بوضع معين ربما تكون حتى مخالفة لقواعد الصحة في الجلوس، وكي يجلس مثلا على بطنه أو على ظهره أو تكئ ساعات طوال، هذه تؤدي إلى مشاكل صحية على العمود الفقري وعلى سائر أعضاء الجسم ما يعلم الله سبحانه وتعالى. كذلك على البصر، الآن الدراسات الصحية تقول أن البصر يستهلك ويتعب من الشاشات والإبهار والتركيز. وحتى أني رأيت مرة ابن قريب لي في الابتدائية في 4 أو 5 أو شيء من ذلك تتحرك عينه يعني بحركة دائبة يعني، فسألت قالوا هذا بسبب الدوام النظر للشاشات هذا، والآن يعالجونه عند طب البصر تثير الشفقة عليه سبحان الله العظيم. وما كان هذا معروف لا فيه ولا في أسرته ولا وراثي، نتج من التسمر أمام الشاشات صار يفكر، بل منهم أمراض وصلت إلى حد التبول اللا إرادي، أنه لما تصل المثاني إلى حد معين لابد أن يذهب، لكن الجهاز العصبي مشغول به البرامج والإبهار اللي في الإنترنت، فينسى هذه الرسائل الآتية من المثانة، فبدأ البول يخرج آليا، وبعضهم صار له فشل كلوي بسبب تخزين البول مدة طويلة. فآثار كثيرة جدا صحية ونفسية ما يعلم الله سبحانه وتعالى. آثار اجتماعية، الإنسان كما قال ابن خلدون اجتماعي بطبعه، له علاقات مع والديه، ربما يقول والده اذهب ائتي بحاجات البيت، مقاضي يذهب لفلان علان، ربما يمتنع، فهذا يؤدي إلى أن تقطيع هذه الأواصر وتلك العلاقات المتينة في الإسلام التي ينبغي أن يضحي من أجلها بكل شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم يرجعه من القتال، قتال في سبيل الله، الجهاد الطلب، إلى خدمة والديه، وهذا ينشغل بالشاشات عن خدمة والديه، وينشغل بأشياء تافية على حساب هذه العلاقات المعظمة في الإسلام. من آثار كذلك الآثار المادية، والآن كما يقولون قضية تنافس يعني في سوق العمل، في الاقتصاد، في تنمية الثروة، والمجتمعات العربية حاجة إلى نهضة حتى تتنافس الأعداء. كم يضيع من ساعات العمل على الشاشات، كم يهدر من الطاقات حتى ينفع نفسه ويعز نفسه، بدل ما يجلس عالة على والديه يدخل السوق ويتعلم. الآن مثلا شوف مثلا بعض الأخوة الوافدين يستغلوا مثلا موسم التمر عندنا في هذه البلاد ويثرون الثراء فاحش، يأخذون مزرعة بمئة ألف أو مئتين ألف ويحصلون منها نصف مليون. هذه ممكن تعيش الشاب وأسرته وليس سنة، أكثر من سنة، لكن مشغول، ما عنده استعداد أن ينزل ميدان ويعمل ويجتهد. إذن خسائر فكرية، خسائر لا أخلاقية، خسائر اقتصادية، خسائر صحية، خسائر نفسية، خسائر اجتماعية. هذا الدخول غير متوازن. أما الدخول المنضبط ساعات معينة يطل وينفع ويثري نفسه ويثري غيره، فهذا والله من الجهاد والعمل المبارك. لكن على الإنسان أن يدرس النزول كيف يكون، ويحذر ويدرس الخطوات خطوة خطوة، وإلا ربما يقع الفأس في الرأس فيندم ولا حين ندم. أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الموفقين المستددين المباركين، وأن يجعلنا حظا في الاستفادة والإفادة من الإنترنت، ويجعلنا وإياكم ممن ينجون من أوضاره وآثاره وسائر مشكلاته. أسأله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.